الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في بيان الأدلة على لزوم المعاطاة، ووصلنا إلى الدليل الخامس. الدليل الخامس هو نفس الدليل الرابع، وهو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. لكن الدليل الرابع هو الاستدلال بصدر الآية وذيلها، أو على الذيل بالخصوص. أما الدليل الخامس لا، الاستدلال بصدر الآية فقط، ويقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما هو المراد من الأكل؟ الجواب هو التصرف، مطلق التصرف هو أكل للمال. ما هو المراد من الباطل؟ الجواب: المراد من الباطل هو الباطل عرفا، أي أكل المال بلا مجوز عرفي وعقلائي، هذا منهي عنه، لأن الآية منزلة منزلة في الفهم العرفي، تنزل على الفهم العرفي. وكل باطل عرفي، كل أكل للمال بدون مجوز عرفي وعقلائي فهو حرام شرعا، منهي عنه شرعا. ومن الواضح أن رجوع المالك في العين المعاطاتية بدون رضا الطرف الآخر يعتبر أكلا للمال بالباطل عرفا، فهو منهي عنه بالآية الشريفة شرعا. هذا هو الدليل الخامس. ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها. ليش الجملة مستثنى منها؟ هي صدر الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا بالاستثناء كما في الدليل الرابع، بالجملة المستثنى منها. حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه، المالك المقصود به الآكل يعني بالمعاطاة، فالمالك الأصلي حينما يرجع يأخذ المال من مالكه وينقله إلى نفسه بغير رضا المالك اللي هو الآكل بالمعاطاة، هذا يعتبر أكل وتصرف بالباطل عرفا. وإذا كان أكلا للمال بالباطل عرفا فهو منهي عنه شرعا. نعم الشيخ يستثني، يقول: توجد لدينا بعض الموارد عرفا هي أكل للمال بالباطل، ولكن الشارع قد أذن فيها، ويضرب ثلاثة أمثلة. المثال الأول: أكل المارة من الثمرة بدون رضا المال، بدون إحراز رضا المال، فهو عرفا أكل للمال بالباطل، لكن الشارع الذي هو المالك الحقيقي قد أذن في ذلك. المورد الثاني هو حق الخيار، الخيار الفهري طبعا، كخيار المجلس وخيار الحيوان، مو الخيار بالتوافق بين الطرفين، لا لا، كخيار المجلس وخيار الحيوان. فاستعمال الخيار من أحد الطرفين دون رضا الآخر، وأخذ السلعة من الآخر دون رضا، أكل للمال بالباطل عرفا، ولكن الشارع أجاز ذلك وأجاز الخيار في موارد مخصوصة. طبعا في خيار الشر مثلا والتوافق بين الطرفين لا يصدق عليه أنه أكل للمال بالباطل. ثالثا حق الشفعة، إذا كنا شريكين في بيت وأنا بعت حصتي، فمن حقك أن تأخذ أنت هذه الحصة قهرا بالمبلغ الذي قد بعت به حصتي، مع أن المشتري في تصوره قد امتلك لأنه قد اشترى، أنت تأخذ العين منه عنوة لأنك شريك ولك حق الشفعة، فهذا أكل للمال بالباطل عرفا، لكن الشارع أجاز ذلك. يقول الشيخ وغير ذلك من الأسباب والنواقل القهرية، مثلا كالمرتد، إذا ارتد الإنسان عندي أمواله تنتقل إلى الورثة قهرا، هو لا يرضى بذلك، فعرفا يعتبر أكل المال بالباطل، لكن الشارع قال لا، هو أكل المال بالحق. إذن لدينا بعض الموارد يصدق عليها أكل المال بالباطل عرفا، لكن الشارع حكم بجوازها باعتبار أنه هو المالك الحقيقي. قال نعم، بعد ابن المالك الحقيقي وهو الشارع، وبعد حكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. لكن بعد إذا أذن الشارع، إذا أحرزنا أن الشارع قد أذن، وإن كان الأمر من الباطل العرفي لكنه يكون جائزا. يضرب لك أمثلة، ولذا كان أول أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل عرفا، نضيف لها عرفا مو شرعا، لولا إذن المالك الحقيقي وهو الشارع المقدس.
علم من يجيز أكل المارة.
إيه طبعا. ومن هذه العبارة نفهم أن إذن الشارع بهذا المورد يخرجه تخصصا عن أكل المال بالباطل، لا يخرجه حكما، يخرجه موضوعا. يعني أكل المار من الثمرات هو أكل المار بالباطل عرفا، حينما أجازه شرعا أجازه الشارع، لا يبقى على أنه باطل عرفا وقد أجازه الشارع، لا لا، أصلا يخرج عن كونه باطل عرفا، بل يتحول إلى حق وليس بباطل. لذلك يقول أكل المارة من الثمرة الممرور بها، ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل عرفا لولا ابن المالك الحقيقي وهو شارع، بما أنه أذن فهو ليس أكلا للمال بالباطل، يعني انتفت صفة أكل المال بالباطل. وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار وغير ذلك من الأسباب القهرية كالإرث والارتداد وغير ذلك. هذا الدليل الخامس. الدليل السابع الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. وتقريب الاستدلال لهذا الحديث يتم بطرق عديدة. الطريقة الأولى الاستدلال بمفهوم الغاية، فنقول الرواية تدل على أن البيعين بالخيار إلى غاية وهي افتراقهما، فإذا حصلت الغاية وهي الافتراق إذن البيعان ليس بالخيار، يعني لزم البيع، صار البيع لازما. ونطبقه في المقام فنقول المعاطاة بيع والبيع لازم بعد الافتراق، فالمعاطاة لازمة بعد الافتراق. هذا التقريب الأول للاستدلال. التقريب الثاني للاستدلال هو أن الرواية أثبتت خيارا في البيع، وثبوت الخيار في البيع دليل على لزوم البيع، وإلا لو كان البيع متزلزلا نحتاج إلى خيار؟ أصلا لا يحتاج إلى خيار. متى يثبت الخيار؟ إذا كان البيع لازما، وإلا لو كان جائزا لا معنى لثبوت الخيار. إذن ثبوت الخيار في قوله البيعان بالخيار دليل على أن البيع لازم في شكل خيار، المعاطاة بيع والبيع لازم، إذن المعاطاة لازمة. الطريقة الثانية، الطريقة الثالثة أن نستدل بذيل الرواية الذي لم يذكره الشيخ الأنصاري الذي يقول فإذا سرق وجب البيع، وجب يعني من يعني لزم البيع من غير هذا من غير جميع الخيارات، يعني لزم البيع من جميع الجهات عبر إذا سرق وجب البيع مطلقا، يعني صار بيعا لازما بعد الافتراق. ونطبقه على المعاصر، نقول المتعاطيان إذا سرق إذا وجب البيع. الدليل الثالث، هذا كله مضاف إلى ما دل على لزوم خصوص البيع. طبعا ليش عبر بخصوص البيع؟ لأن الأدلة الخمسة السابقة والدليلات الآخران الغافيتان دليلان على أصل اللزوم في كل تمليك سواء كان بيعا أو لم يكن بيعا، إلا هذا الدليل الثالث، فإن الدليل الثالث مختص بمن؟ بالبيع، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. الدليل الثالث الاستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني الوفاء بالعقد واجب ولا يجوز نقض العقد، نقض العقد حرام. فلشك القياس المعاطاة عقد والعقود يجب الوفاء بها، إذا المعاطاة يجب الوفاء بها، يعني ماذا يجب الوفاء بها؟ أن يحرم نقضها ولا يجوز نقضها، أي هي عقد لازم. إن قلت العقود غير شاملة للمعاطاة، من قال أن المعاطاة عقد؟ يعني نناقش في الصغرى لو في الكبرى؟ في الصغرى أن المعاطاة عقد، لأن العقد هو الإيجاب والقبول، والمعاطاة لا يوجد فيها إيجاب وقبول قوليين لفظيين. الجواب كلمة العقود وإن كانت في لغة في تعابير الفقهاء العقد يطلق على الإيجاب والقبول، ولكنها لغة وفي الاستعمال القرآني أعم من ذلك، كل عهد وكل التزام بين طرفين يسمى عقد، سواء كان بالقول أو لم يكن بالقول. وإن اختلفوا في كون العقود هي العهود المؤكدة فقط الشديدة كما عن بعض أهل اللغة أو لا، كل عهد هو عقد كما ورد في صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يسأله عن قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال هي العهود، قال هي العهود، بعد ما قيد بما المشدد وقد يستدل أيضا هذا الدليل الثالث لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد. لهذا ناظرين فهما للمعنى اللغوي والقرآني وليس إلى المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، وهو أن العقد هو الإيجاب والقبول، لذلك قال بناء على أن العهد هو العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره تفسير القمي. يقول سألت الإمام سلام الله عليه ما معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود، فقال الإمام العقود مطلقة والمعاطاة عهد والتزام بين الطرفين، أو المقصود لا العهد المشدد بناء على بعض أهل اللغة كما عن بعض أهل اللغة. وكيف كان؟ يعني شنو وكيف كان؟ سواء كان مطلق العهد أو العهد المشدد فلا يختص باللفظ، بل يشمل العهد القولي والعهد الفعلي أو القلبي، فيشمل المعاطاة لأن المعاطاة التزام قلبي تبعه فعله. الدليل الثاني والأخير وكذلك قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، نفس الاستدلال، نقول المعاطاة شرط والشرط يجب الوفاء به، فالمعاطاة يجب الوفاء. طبعا كيف علمنا أن الشرط يجب الوفاء به؟ لأن الرواية تقول من صفات المؤمن الإيفاء بشروطه والتزاماته، يعني هي أمور واجبة، ولذلك اعتبرت من صفات المؤمن الحقيقية. فنقول المعاطاة شرط، والمؤمنون عند شروطهم أي يجب الوفاء بالشرط، إذا يجب الوفاء بالمعاطاة.
وجوب الشرط هذا حديث في تكلف،
لا لا واضح لغويا. حينما نقول المؤمنون عند شروطهم يعني المؤمنون من النوع الذي يلتزم بشروطه، أما مخالفة الشروط فهي صفة لا تليق بالمؤمن، إذا لا يجب. هل قد نقول لي مو صريحة بالوجوب؟ لكن من هذه الطريقة نفهم ظاهرة. فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، طبعا مو بس كل اللغويين، عند بعض اللغويين هو مطلق الالتزام، يعني سواء كان قوليا أم كان شنو فعليا، فيشمل ما كان بغير اللفظ كالمعاطاة فيها التزام قلبي يتبعه فعل. هذا تمام الأدلة الثمانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري على اللزوم. يقول الشيخ والحاصل، إذا القول باللزوم في مطلق التمليك، أن الأطالة هي اللزوم في مطلق التمليك سواء كان بيعا أو صلحا أو هبة، كما هو مقتضى الأدلة إلا الدليل السابق، أو اللزوم في خصوص البيع كما هو مقتضى الدليل السادس، فالبيع يكون في قدر متيقن. إذن اللزوم مما لا ينكر، والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك، يعني شنو مطلق الملك؟ كل العقود المملكة، بيع، صلح، هبة، غير ذلك، كما هو مقتضى جميع الأدلة إلا السادس. وفي خصوص البيع كما هو مقتضى الدليل السادس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا مما لا ينكر. الحكم باللزوم مما لا ينكر، طبعا يا بيع في خصوص البيع مطلقا سواء كان قوليا أم كان فعليا. هذه هي المرحلة الأولى في الاستدلال. الشيخ الأنصاري يسير بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بيان الأدلة على لزوم المعاطاة. المرحلة الثانية إبراز المعارض لأدلة اللزوم. المرحلة الثالثة إبطال ذلك المعارض. الآن لحد الآن أتمنى يا مرحلة الآن نأتي إلى المرحلة الثانية. يقول الشيخ الأنصاري، صحيح هذه الأدلة تدل على اللزوم ولكن لها معارض أخص منها وهو الإجماع، فإن الإجماع قال على أن المعاطاة ليست بلازمة. فإما أجمع العلماء على عدم اللزوم، أو أجمعوا على أن المعاطاة ليست بيعا من أساسها، وإذا لم تكن بيعا فهي قطعا ليست بلازمة. فالإجماع ناظر علما إلى خصوص المعاطاة، إلى البيع الفعلي، فهو أخص من جميع الأدلة السابقة حتى الدليل السابق، لأن الدليل السادس صحيح ناظر إلى البيع، لكن يا بيع مطلق قولي أو فعلي. أما الإجماع ناظر إلى خصوص المعاطاة التي هي بيع فعلي، فيقول هذه لا تدل على اللزوم، فكأنه مخصص لجميع الأدلة السابقة، ويتقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق. وبيان الإجماع طبعا سنقرأ، ينقل الشيخ العبارات، لكن يقول الإجماع يعتضد في من؟ بالشهرة بين العلماء على أن المعاطاة ليست عقدا لازما. هذا مطلب ليس فيه شيء نقرأه. قال إلا أن الظاهر، هاي المرحلة الثانية بيان المعارض للأدلة، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه اللي هو المعاطاة قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه ادعى الإجماع على عدم لزومها صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس سره. طبعا ليش قال ادعاه صريحا؟ لأن بعضهم مثلا يقول أجمع العلماء على اشتراط الإيجاب والقبول في البيع اللازم، فأنت ماذا تفهم؟ أن المعاطاة ليست لازم، هذا ادعاء للإجماع لكن ليس صراحة. أما كاتب الغطاء ماذا قال؟ قال أجمع العلماء على عدم كون المعاطاة لازمة مباشرة، ادعى الإجماع وصراحة ويعضده، يعني يعضد الإجماع الشهرة المحققة على عدم ترتب آثار الملك اللازم على المعاطاة، بل لم يوجد به قائل بمن به بلزوم المعاطاة، قائل إلى زمان بعض متأخري المتأخرين كالمقدس الأردبيلي والفيض الكاشاني وغيرهم. إن قلت كيف تقول لم يوجد به قائل إلى متأخري المتأخرين، بينما نقلنا سابقا أن الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة قال بأن المعاطاة تفيد بيعا لازما ابتداء مطلقا، سواء كان الدال على التراضي قول لفظ أو لم يكن لفظ. هذا بين قناه الله، يعني الشيخ يقول الصحيح ان عباره الشيخ المبين لا تدل على اراده اللزوم، فالشيخ المفيد ليس من القائلين باللزوم في المعاطاه لان عبارته لا تدل على ذلك. نقرا عبارته ونشوف. فان العباره، هذا الكلام من الشيخ الانصاري، دفع لإشكال مقدر، كيف تقول لا يوجد قائل من المتقدمين مع أن الشيخ المفيد، الشيخ المفيد من القدماء وقائل باللزوم؟ الجواب، فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله في المقنعة لا تدل على هذا القول، يا قوم اللزوم، كما عن المختلف الاعتراف، يعني العلامة في كتاب المختلف اعترف بأن عبارة الشيخ المفيد لا تدل على اللزوم، فإنه قال، يا هو اللي قال الشيخ المفيد، ينعقد البيع على تراض بين الاثنين، فاشترط التراض، وإذا لو كان واحد ما راضي من الصلب بينهم كلام غير راضي فالبيع لا ينعقد فيما يملكان التبايع لهم، يعني فيما لهما السلطنة عليه، إذا عرفاه جميعا، إذا عرف الثمن والمثمن وليس بيعا للمجهول وتراضيا بالبيع، يعني حصل البيع وتراضيا به كأنه تكرار للشرط التراضي، وتقابضا بعد أن تراضيا واسترقا بالأبدان حتى يسقط خيار المجلس، يقول انعقد البيع، يعني شنو انعقد؟ يعني لزم البيع. كيفية الاستدلال بها على اللزوم هو أن الشيخ المفيد قدس سره في مقام بيان الشروط التي يتوقف عليها انعقاد البيع وصحته، ولم يذكر من جملة الشروط الإجابة والقبول، إذن هو لا يرى اشتراط الإيجاب والقبول، لو كان يريد الاشتراط لذكر الشرط، بما أنه لم يذكره فهو لا يريد الاشتراط. الجواب،
أكون بعد ذكر على الخيار، ذكر الخيار هو دليل على اللزوم، ذكر هذا واسترقى في الأرجاء خيار المجلس
إلى آخره، هذا هو ناظر لمن؟ إلا اللزوم صحيح ما عنده مشكلة، لكن كلام اللزوم المعاطات هذا الكلام يشمل المعاطات أو لا يشمل المعاطات؟ نقول هذا يدل على اللزوم في المعاطات بهذا التقرير أنه لم يشترط الإيجاب والقبول، فكلامه الدال على اللزوم ناظر إلى البيع القولي والبيع الفعلي وليس مختصا بالبيع القولي. الصحيح شمل الصحيح لا ليس شاملا للمعاطاة بل يختص بالبيع القولي. لماذا؟ لأنه ليس في مقام حصر شروط صحة ولزوم البيع. لو كان في مقام الحصر لنفينا ما لم يذكر. لو قال الشروط المنحصرة فقط للبيع هذه هي لقلنا بما أنه لم يذكر شرط الإيجاب والقبول، إذن الإيجاب والقبول ليس شرطين أو ليس شرطان، فلذلك المعاطاة داخلة في العبارة. لكن الشيخ المفيد ليس في هذا المقام، ومما يقوي أن الشيخ المفيد لا يريد ذلك هو إذا رجعنا إلى العبارة قال ينعقد البيع على تراض بين الاثنين إلى أن يقول وتراضيا في البيع وتقابضا، يعني التقابض شيء والبيع شيء. ولو كان مقصوده المعاطاة فالمعاطاة هي نفس التقابض، لا يقول ينعقد البيع وتراضيا في البيع وتقابضا، لا يكون عطف الشيء على نفسه اشتراط الشيء بنفسه. فالتقابض فالشيخ المفيد لو كان يريد المعاطاة اشترط التقابض أو لم يشترط؟ لم يشترط التقابض، لأن المعاطاة هي نفسها التقابض. هذا دليل على أنه لا يريد المعاطاة. قال ويقوى الشيخ الأنصاري يقول ويقوى إرادة، يعني أن الشيخ المفيد لا يريد المعاطاة وإنما ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم لا حصرا، بيان بعض الشروط لا حصرا، حتى يقال لماذا لم يذكر الصيغة والإيجاب والقبول. ولذلك قلنا سابقا أن الشيخ المفيد نفسه في كتاب النكاح لم يذكر اشتراط الصيغة، فهل نقول بجواز أن الشيخ المفيد يقول بجواز النكاح المعاطاة؟ لم يقل بذلك أحد، فترك الاشتراط لوضوحه وأنه أمر متسالم. ولذلك وكأنه لذلك لأن الشيخ المفيد ليس ناظرا إلى حصر الشروط ونفي اشتراط الصيغة حتى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي، طبعا كاشف الرموز للفاضل الآبي، أنه حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ أنه لا بد في البيع عندهما، يعني عند المفيد والشيخ الطوسي، من لفظ مخصوص، وبدون لفظ مخصوص لا ينعقد البيت. فصاحب كشف الرموز جزم بنسبة هذا القول إلا قال لا بد عندهما في البيع من لفظ مخصوص، لا بد. هذا يعني أن الشيخ المفيد ليس من القائلين بأن المعاطاة تفيد بيعا لازما، لأنه يشترط اللفظ المخصوص. ثم يقول الشيخ الأنصاري هذا بالنسبة لعبارة الشيخ المفيد، إذا الشيخ المفيد يعارض الإجماع أو ليس معارضا للإجماع، وكذلك ما نقلناه من إجماع الغنية، حيث قلنا ادعى في الغنية على أن المعاطاة ليست بيعا، فإذا لم تكن بيعا إذا لا لزوم. إن قلت عبارة الغنية تتضر بمختاره الشيخ الأنصاري وهو أن المعاطاة بيع يفيد الملكية، فهي لا تنفي فقط الذنوب وإنما تنفي أصل الملكية والبيعية. نقول لا، نحن نلتزم بعبارة الغنية الإجماع على عدم اللزوم، هذا المقدار ما تنفي. أما المقدار الأول وهو على عدم التمليك فقد رفعنا عنه اليد بسبب الأدلة الدالة على التمليك. قال: وقد تقدم دعوة إجماع من الغنية على عدم كونها كون المعاطاة بيعا، وهو نقص في عدم اللزوم، لأنها إذا لم تكن بيعا فقط عنه هي ليست بلازمة. ولا يقدح هذا الإجماع الذي ذكر في الغنية، ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية. ليس ظاهر في عدم الملكية؟ لأنها إذا لم تكن بيعا فهي ليست لا تدل على الملكية. ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به، لأننا نقول به من بالملكية، لكن هذا المقدار من الإجماع لا نلتزم به على عدم الملكية، لأنه على خلاف الأدلة الدالة على حصول الملكية. أما الالتزام أو الالتزام باللزوم فنستطيع أن ننفيه بهذا الإجماع. يعني هذا الإجماع نلتزم بجهة منه ولا نلتزم بالجهة أخرى. وعن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع، فإذا لم يكن هناك لفظ فالعقد ليس لازما بالإجماع، والمعاطاة إذن بدون لفظ فتكون ليست لازمة بالإجماع. هاي المرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى بينا أدلة اللزوم، المرحلة الثانية بينا المعارض لأدلة اللزوم وهو شنو؟ الإجماع على عدم اللزوم. المرحلة الثالثة مناقشة الإجماع وستأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأسبوع الجاي إن شاء الله، إلا إذا أجمعتم على عدم الإجماع.